في مأزق كبير بعد ما يقارب السنتين من معركة طوفان الأقصى ومن حرب الإبادة وارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة وأهلنا في الضفة الغربية، يريد أن يجدد هذا العدوان، مما يؤكد أنه لم يحقق أهدافه التي وضعها لنفسه، وفي مقدمته أنه لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومة ولا أن يصفيها ولا أن يجردها من سلاحها، كما أنه لم يستطع ثانيا من تهجير أبناء غزة إلى خارجها، وثالثا أنه لم يستطع أن يطلق سراح أسراه بقوة الحديد والنار، وارتكب بحقهم حماقات أودت بعدد منهم إلى الموت. ولذلك هو يريد أن يجرب حملة عسكرية جديدة من أجل تحقيق أي هدف من هذه الأهداف، ليسوق لنفسه في استمرار مستقبله السياسي واستمرار وجوده على رأس هذه الحكومة، وأيضا ليتمكن من تحقيق نسبة أكبر في الانتخابات القادمة، أي أنه يريد أن يطيل أمد الحرب حتى عام 2006 تشرين 2026 من أجل هذه الأهداف.
نعم
لكنه بنفس القدر يواجه بالمقلب الآخر مقاومة فلسطينية متصاعدة متجددة متسعة مبدعة في استخدام التكتيكات الميدانية التي توقع المزيد من الخسائر لجيش الاحتلال من خلال العمليات البطولية التي نشاهدها، كمائن، تفجير أفخاخ، منافذ أنفاق. وبنفس الوقت أن الجيش الإسرائيلي منهك من جراء حربه في قطاع غزة، فقد أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 15000 جريح، و4000 دخلوا المصحات العقلية، وآلاف من الجنود الاحتياط وضباط قد فروا من الخدمة، وهاجر من دولة الكيان أكثر من 750000 مستوطن، وهو لم يستطع أن يعيد مستوطنيه إلى غلاف غزة ولا إلى شمال فلسطين. ولذلك هو يحاول أن يجدد ويوسع من دائرة التجنيد في جيشه، لأنه يعاني من هذه المعنويات المتراجعة ومن الحالة النفسية التي يعيشها ضباط وجنود الاحتلال. وأنت وغيرك ومن وسائل الإعلام اطلعوا بشكل مباشر على نتائج الاستفتاء للرأي العام الإسرائيلي، أن بمعظمه 57% من لا يريد العودة إلى الحرب، وهناك توقيع من مذكرات مئات الجنرالات وجنود الجو وجنود البحرية وجنود في البر يرفضون العودة إلى الخدمة ويرفضون هذه الحرب العبثية التي أصبحت فقط هي من أجل نتنياهو، من أجل سموتريتش وبن غفير.
نعم، يعني التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع دكتور يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرار الحرب أو استمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، المعادلة التي فرضتها المقاومة أنها عمقت من مأزق نتنياهو وأيضا من حكومته الإرهابية، وزادت من المعارضة الشعبية في الشارع الإسرائيلي، وأيضا فاقمت من حدة الضغط لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يريدون أن ينقذوا حياة أبنائهم، بينما نتنياهو غير آبه، وعمقت من الأزمة الاقتصادية في دولة الكيان، وعمقت من أزمة الجبهة الداخلية، ومن أيضا أزمة المنظومة الأمنية والعسكرية التي لم تحقق أهدافها. وبنفس الوقت عمقت من ذلك الحصار الدولي وذلك الرأي العام الدولي الضاغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إرهابه. أيضا عمقت من مأزقه على صعيد المنظومة الدولية في محكمة العدل وفي محكمة الجنايات التي أصدرت مذكرات بتوقيف نتنياهو وجلسته، وأيضا من عزلته على مستوى الرأي العام
نعم نعم دكتور،
حقيقة في الميدان، وبالتالي كثير من القيادات الأمنية والعسكرية وفي الأركان وفي الرأي العام لا يريدون تجديد هذه الحرب وتوسيعها، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا مزيدا من الخسائر على مختلف المستويات.
نعم. ضمن إطار الإسناد اليمني دكتور، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
في الحقيقة اليمن فرض نفسه في المعادلة الجيوستراتيجية، بحيث أنه واجه وبجرأة وبشجاعة وجود البوارج الأمريكية وأيضا حاملات الطائرات الأمريكية وعسكرة البحر الأحمر من قبل قوات الأطلسي التي أتت لكي تساند إسرائيل بعد أن منيت بضربة كبيرة هزت منظومتها الأمنية والعسكرية، وهزت أيضا المصالح الأمريكية في هذه المنطقة والمصالح الغربية، ولذلك وقعت خسائر كبيرة في من حيث مس الهيبة الأمريكية، أن اليمن الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة هي التي تواجه أكبر قوة عسكرية في هذا العالم، ومصحوبة بدعم القوى الأطلسي وخاصة بريطانيا، وأيضا وقعت خسائر بشرية بالأمريكيين وخسائر في عتادها، على الأقل خرجت بعض القطع الحربية كهنري ترومان البارجة الأمريكية خرجت من الخدمة، وأيضا أسقط العديد من الطائرات سواء فانتوم 15 أو حتى المسيرات المتطورة، وبنفس القدر أيضا وقعت خسائر اقتصادية كبيرة بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربي جراء السيطرة على الملاحة البحرية من قبل القوات اليمنية. ولذلك حاول ترامب من أن يصعد من غاراته باستهداف البنية التحتية ومصادر الطاقة والمدنيين اليمنيين لعله يكسر إرادة الشعب اليمني ومقاومته وثورته، لكنه فشل فشلا ذريعا واضطر إلى وقف إطلاق النار بوساطة من سلطنة عمان نظرا لهذا الصمود البطولي، وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من هذه المعركة وتترك إسرائيل لتواجه مصيرها مع القوات المسلحة اليمنية ومع الصواريخ اليمنية الباليستية التي دكت مطار الليد مطار بن غوريون بين قوسين، وقبلها مسيرات يافا وصواريخ فلسطين التي أصابت قلب الكيان وهي تقلقه أمنيا رغم كل وسائل الدفاع الجوي من منظومة القبة الحديدية إلى حكس إلى أرو 2 3 8 وإلى أيضا المنظومة الأمريكية ثاد التي فشلت في التصدي للصاروخ
نعم.
الباليستي اليمني. ولذلك أن نتنياهو كان قلقا جدا، وبالطبيعة ترامب هو لا ينظر إلا إلى مصالحه، واضطر أيضا إلى أن يرضخ لإرادة الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يسلك طريق المفاوضات في سياق الأمر الذي يدعيه بأنه سيمنع إيران من أن تمتلك السلاح النووي المدني
نعم.
لأغراض مدنية، ولذلك أيضا أتى بنتنياهو وأبلغه أن هذا الملف عليك أن لا تقارب الجمهورية الإسلامية في إيران بأي عدوان، لكن الجمهورية وقف بهذا الشأن. والآن أيضا ترامب خرج من المواجهة مع اليمن بدون أن يبلغ نتنياهو وبدون أن يقيم حسابا أو شأنا لنتنياهو. أعتقد أن
هنا هذه
هذه
النقطة
المعركة في
دكتور،
هذا اللحظة
يعني كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟
بالتأكيد أن المعركة التي تديرها القوات المسلحة اليمنية وصمود المقاومة الفلسطينية ستشكل وشكلت حائط صد وسدا منيعا أمام قيام دولة إسرائيل الكبرى بترحيل أبناء الضفة وأبناء غزة، رغم قول سموتريتش وبن غفير أنه سيغرق الضفة بمليون مستوطن وأيضا سيعيد الاستيطان إلى قطاع غزة، ولكنه يواجه مقاومة قوية وصامدة، ولذلك الطريق ليس سالك أمام دولة إسرائيل الكبرى بضم فلسطين وجزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان ومن مصر ومن سوريا ومن العراق وصولا إلى السعودية. وأيضا شكلت المقاومة في اليمن والمقاومة في فلسطين وأيضا جبهات الإسناد في جنوب لبنان سدا منيعا أمام قيام نظام شرق أوسط جديد لصالح استعادة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في هذه المنطقة وتسهيل المعابر المائية وتسهيل الثروات وسيادات الشعوب لصالح هذه المصالح. ولذلك أنا أعتقد تماما أن هذه المعركة الجيوستراتيجية، المعركة الاستراتيجية التي تستند إلى صمود اليمن وإلى قوة اليمن وإلى تحدي اليمن للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب الأطلسي ولدولة إسرائيل وصمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصمود جبهات المقاومة وأيضا صمود إيران وتحرك جبهة تحرر عالمي من شعوب العالم وأيضا محكمة العدل وأيضا العدالة الدولية في مواجهة نتنياهو وترامب. ولذلك نحن نقول أننا أمام تأسيس لنظام انتقالي في الشرق الأوسط لصالح الشعوب لصالح المقاومة وأيضا لنظام عالمي انتقالي فيه يسود تعدد الأقطاب، دور روسيا دور الصين
أحسنتم.
دور إيران، يتقدم دول أمريكا اللاتينية. المقاومة هي التي تشكل عصب الحياة وسلاحها،
نعم
ينبغي أن يصان ولا يلجأ أحد وفقا للمنطوق الأمريكي والإسرائيلي لتجريدها من سلاحها.
أحسنتم.
هؤلاء الأمريكيون والإسرائيليون استعماريون يريدون أن يطووا وعينا ويريدون أن يقولوا أن خيار المقاومة مكلف، نعم مكلف لكنه أقل كلفة من
بلى
الاستسلام ومن الهزيمة، ونحن قاب قوسين من أن نحقق الانتصار
إن شاء
ومعنيين
الله.
كفلسطينيين من أن
أحسنتم.
نستعيد وحدتنا الوطنية
شكرا
ونطبق
شكرا
ما اتفقنا عليه في كل الحوارات
نائب.
الفلسطينية
نعم
لنزيد من قدرتنا على مواجهة هذا الاحتلال.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا على هذا الحضور، حياكم الله دكتور.
بلدي فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا، هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نحييكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا. أحبتنا الأكارم، نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
المجزرة التي وقعت في مخيم البريج ارتفع عدد شهدائها إلى 33 شهيدا حسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، ارتقوا على مرتين، الأولى قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، ثم قام بالاتصال بالمدرسة وقال أنه ينوي قصف المسجد، ثم قصف الناس الذين تجمعوا في المدرسة، ونتحدث عن أكثر من 100 جريح ضاقت بهم ساحات مشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد وحيث أيضا جرت مراسم وداع الشهداء. على أن هذه المجزرة التي وقعت تلاها مجزرة أخرى في في مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة. الأنباء تشير إلى 19 مواطنا فلسطينيا ارتقوا قبل ظهور اليوم في مشهد متكرر. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدرسة، بدأت الناس في انتشال الشهداء والجرحى، قاموا بقصفهم مرة أخرى. في الضربة الأولى استشهد 9 مواطنين وفي 10 بينهم زميل صحفي نور الدين عبدو الذي كان يغطي هذه المجزرة في حي التفاح شرق مدينة غزة. 19 شهيدا في مدرسة أخرى في قطاع غزة. وهنا في دير البلح أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نزوح استشهد فيه 4 مواطنين فلسطينيين. وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير وكبير جدا ضد مراكز النزوح المنتشرة في قطاع غزة، سواء في المناطق التي يقول عنها خطيرة كمدينة أو في المناطق الآمنة كمخيم البريج أو حتى. والقصف أيضا طال منازل المواطنين الفلسطينيين. في خان يونس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة القدرة، 8 من الشهداء أب واثنين من أبيه وشقيقه واثنين من أبنائه، وعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتكرر الأمر شرق خان يونس شهيدان، عدا عن 4 جباليا أيضا رجل وزوجته واثنين من أبنائه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل مفردات القوة في قتل المواطنين الفلسطينيين في المنازل، في مراكز النزوح، في المدارس. كل المناطق مستباحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعداد الشهداء ترتفع بشكل خطير. منذ ساعات الصباح نحو 40 شهيدا فقط ارتقوا في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وهذا يعني أننا سنكون أمام يوم دامي كباقي أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني من قطاع غزة، هذه الصورة استمعنا إليها. نبقى في غزة أحبتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، والإصابات 118,879 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2545 شهيد وها 6,856 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و145 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا أحبتنا الأكارم، تطوي مجازر الليل حكاية عائلات تخطط لحياة هائنة أو هانئة. في منزل لعائلة العطار قضى رب العائلة ومعه ابنه البكر الريسن، كان من المقرر أن يدخل الفرح إلى منزله وأهل الحي. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تطوي مجازر الليل حكاية عائلات كانت تخطط لحياة هانئة. في منزل عائلة العطار قضى رب العائلة ومعه نجله البكر الذي كان من المقرر أن يزف عريسا يدخل الفرحة إلى منزل عائلته وأهل الحي.
والله احنا على الساعة 1 في الليل كنت نايم أنا وولادي والحج والحجة وبنت أخويا وأخويا وولاده نايمين بأمان الله. ما لقينا إلا إشي بينزل علينا، ولقينا حنا طايرين في الشارع. يعني احنا لا احنا ناس مسالمين، ما لا بعدين اطفال كثرتهم اللي ماتوا، وابن اخوي عريس كنا حيزين له من نجوزه ان شاء الله ربنا بتقبله عنده. يعني الامور كان مأساة. يعني انا طلعت لقيت ابويا بزعق علي بيقول يابا انا وقع علي عمود، فعلا شلت عنه العمود، لقيت الحاجه قباله مستشهده، بنت اخويا الصغيره اللي بتنام في حضن ابويا لقيتها كمان. طب هذا ايش عملت الطفل؟ انا بدي افهم ايش عملت لهم.
استشهد صاحب الدار وبناته التنتين وابنه، وفي له ابن حكيم في مستشفى الاندونيسي اتصاب اصابه، وابنه الكبير استشهد، وامه في البيت اللي جنبه استشهدت كمان، اثرت اصابات يعني حوالين المباني هاي زي ما انت شايف، حوالين يعني بتقدر تقول كل المربع، يعني اكثر من صاروخ خاض، يعني مش صاروخ واحد.
هذا عدو يعني غاشم، لا بعرف طفل ولا بعرف كبير ولا صغير. يعني استهدفهم هم نايمين، ايش هم عاملين؟ ايش الجريمة اللي ارتكبوها؟ يعني ناس نايمة لا هي بتقاوم ولا الحمل عزل. ابن اخويا بكره كان مقرر انه قبل الهدنة بعد رمضان مباشرة نزلنا له طقم والحمد لله، كان مقرر انه يتزوج بعد رمضان.
5 منازل دمرت على رؤوس سكانها النائمين في جريمة تتكرر فصولها بشكل يومي، تسابق فيها طائرات الاحتلال أحلاما تقتل في مهدها.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا للزميل مصطفى بركة على تقريره. أيضا في غزة ينتشر الجوع سريعا بين أهالي قطاع غزة ويهدد أطفالهم بالموت جراء العدوان الصهيوني والحصار المفروض على المعابر البرية والبحرية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
ترتفع أعداد الوفيات نتيجة سياسة التجويع في قطاع غزة من حين لآخر، وبلغت حسب آخر إحصائية 57 طفلاً توفوا نتيجة الجوع نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال وأيضاً المكملات الغذائية. وداخل أسوار المشفى يهدد الجوع أرواح عدد من الأطفال بينهم الطفلة سوار عشو.
يعني الحين أنا ساكنة في خيمة وبنتي بتنام على الأرض، يعني فيش لها سرير، وصار معاها جفاف وسوء تغذية، ووزنها صار يقل عن قبل، يعني كان وزنها 4 كيلو الحين وزنها 2 كيلو و900، يعني حالتها بدت سوء عن قبل. كتير خايفة على حياتها، هي البنت أول بنت عندي.
كنت شخص قبل الحرب كان وضعي طبيعي، وكنت يعني بطلع وبروح وباجي وضعي 100% وحركة كتير، لكن من أكل المعلبات من الغذاء السيء والأكل الموجود حاليا أنا تسبب إلي هذا بفشل كلوي. كنت طبيعي وكان عندي وظائف كلى طبيعية، من الأكل السيء والمعلبات، المعلبات فيها طبعا مواد حافظة، مواد حافظة بتضر الإنسان، ما لقيناش الغذاء الصحي، اضطرنا نأكل هذا الأكل الموجود سبب اللي بفشل كلوي، وإلنا فترة بنرسم ما فيش غير هون المعلبات موجودة.
هناك حالات وفيات كثيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، نتيجة القصف أو نتيجة شح الغسيل الدموي. طبعا المشكلة الأبرز التي جدت حديثا في آخر بعد انتهاء الهدنة اللي هي عدم وجود أطعمة مناسبة لمرضى الفشل الكلوي، تحتوي على خضروات مناسبة، بروتينات بحد معقول، جميع الأكل عبارة عن معلبات.
ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة عبر إغلاق تام للمعابر وعدم إدخال المساعدات الغذائية بشكل مطلق.
بعد هذا التقرير من الزميل سعيد بوريني في غزة ننتقل إلى القدس. مستمعينا الأكارم، اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن جماعات الهيكل المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، وتتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من الشهر الجاري. وطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين 25 و26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. في الضفة الغربية المحتلة حبتنا الأكارم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عددا من المواطنين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال في أحياء كفر سابا والقرآن وشريم، واحتجزوا عددا من النساء والأطفال لساعات وحققوا معهم ميدانيا قبل أن يتم إخلاء سبيلهم. واعتقل الاحتلال أيضا شابا من بلدة عقربة جنوب نابلس، هو إسماعيل جمال إبراهيم أبو حماد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر أحمد السقة من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أغلق جنود الاحتلال شوارع في بلدة كفر عقب شمالا. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية بكفر مالك شرق رام الله، وحطمت العديد من أبواب المنازل وعبثت بمحتوياتها، وامتدت عملية الاقتحام إلى 3 ساعات. داهمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء بلدة السموع جنوب الخليل، واقتحمت منزل المواطن سليمان أبو الكباش وفتشته وخربت في محتوياته، إلى جانب نصب حاجز عسكري عند مدخل البلدة وعرقلة حركة المواطنين والمركبات. هذا وامتدت مداهمات الاحتلال إلى بلدة بيتونيا وقرية النبي صالح بمحافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قامت بمداهمة منزل وتفتيش. أيضا في الضفة الغربية شرعت قوات الاحتلال بعملية هدم إضافية لمنازل الفلسطينيين في مخيمي طول كرم ونور شمس، في خطوة تعمق أزمة تهجير الآلاف من أبناء المخيمات في شمال الضفة. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عملية تهجير قصري طالت حوالي 24 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس بهدف إعادة هندسة هذه المخيمات وتهجير أكبر عدد من سكانها.
احنا صلى سنين في المخيم، ندفع كهرباء وندفع مي ولا شو عايشين، فبس بدنا نطلع على البلد ولا اي قرى، بدي استاجر دار. منين بدي اجيب كهرباء واجيب مي واستاجر دار واولاد روضه عنده اولاد مدارس؟
قوات العدو منعت المواطنين من العوده الى منازلهم، وحتى منعتهم من اخذ حاجياتهم الاساسيه، ما اضطرهم الى اللجوء للمدارس ومراكز الايواء على قلتها دون شيء.
وصريح كل انه نفضيه، اما رحنا على المخيم يجينا ناخذ الاغراض ما خلونا، ضربونا وطخوا علينا ولحكونا وما خلوناش ناخذ إشي، وكسروا لنا الاغراض اللي كنا بدنا ناخذ نمشي لهنا ضل بالدار كلها.
قوات العدو شتتت سكان هذه المخيمات بشتى المناطق بلا موارد او ممتلكات، مدمره حياتهم الاجتماعيه وتعليم ابنائهم وحتى القدره على توفير احتياجاتهم اليوميه.
وامام هذا الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء اللاجئين ينكشف زيف القوانين الإنسانية والدولية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر. في لبنان والسماعين الكرام، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم عن استشهاد المهندس خالد أحمد الأحمد أبو إبراهيم، أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الصهيوني في مدينة صيدا جنوب لبنان. هذا وأشارت في بيان لها أن المهندس خالد الأحمد كان من القيادات البارزة في البنية التحتية الفنية والهندسية للمقاومة، وأسهم بشكل كبير في تطوير القدرات التقنية لكتائب القسام. وفي اليمن مستمعين الأكارم، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أنه تم إبلاغ الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة ترامب للمنطقة. هذا وأشار رئيس المشاط إلى أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه. وكان اليمن مستمعين الكرام قد تعرض لعدوان صهيوني طال مطار صنعاء، بالإضافة إلى العديد من البنى التحتية، هدف من خلاله العدو لإعادة اعتبار في ظل الضربات التي شنها اليمن ضمن إطار الإسناد لغزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
من جديد أبرز المرافق المدنية في اليمن إلى دائرة الاستهداف الصهيوني، وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
بعشرين غارة استهدفت طائرات الاحتلال أكثر من 10 أهداف توزعت على مدارج مطار صنعاء وبرج المراقبة وصالات الوصول والمغادرة وعدد من الطائرات المدنية وقاعدة جوية قريبة من المطار، إضافة لاستهداف محطات توليد كهرباء فرعية ومركزية في صنعاء ومصنع للإسمنت في محافظة عمران.
هذه محطة المازوت التي تم استهدافها ومحطة الكهرباء والفر واستهدف كل شيء في المصنع.
كما شمل الهجوم الجوي المعادي منطقة عطان جنوب غرب العاصمة، فضلا عن محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان. إعلام العدو قال إن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على المستويين السياسي والعسكري. غارات جاءت نهارا بعد أن كانت تجري عادة تحت جنح الظلام، وسبقها للمرة الأولى إنذار للمتحدث باسم جيش العدو بإخلاء مطار صنعاء. في لعبة الردع المفقود يبحث بنيامين نتنياهو منذ سنتين عن تحقيق الأمن لكيانه دون تحصيله، وهو لم يجني سوى دوي متزايد لصافرات الإنذار داخل كيانه. عودة إلى مطار صنعاء الذي كان عرضة للاستهداف على مدى سنوات وبيد ما يسمى تحالف العدوان، كل الدمار الذي حل به وبكل مرافق اليمن لم يجعل اليمنيين ينثنون أمام رياح العدوان أو منعهم عن صنع المعادلات. اليوم الوقائع العسكرية والأمنية على الأرض تؤكد أن اليمنيين لن يتوقفوا عن إسناد غزة، وسط غياب رؤية استراتيجية موحدة بين الاحتلال والولايات المتحدة لمواجهة المدد اليمني. وأخيرا، لن يكون السؤال عما إذا كان اليمن سيرد، بل متى وأين وكيف سيرد.
نشكر الزميل علي بردة مستمعينا الأكارم، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام لكرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، فكونوا معنا. مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا حول مراسيم العزاء الحسيني، وذكرنا أن آل بويه هم الذين أسسوا لهذه المراسيم بشكلها المتعارف حاليا من خروج المواكب في الطرقات والأزقة. وبسير الزمن تطورت هذه المراسيم، لا سيما في عهد الدولة الصفوية والدولة القاجرية. وفي العصر القاجري تم بناء التكايا لأول مرة لإقامة مراسم العزاء والبكاء على سيد الشهداء عليه السلام. وينقل المؤرخون أن في إصفهان في ذلك العصر شيدت تكية لاستيعاب ما يتراوح بين 20,000 إلى 30,000 من مشاهدي المراسم العاشورية. ومن المؤرخين من يسمي فترة حكم ناصر الدين شاه القاجري الفترة الذهبية لمراسم العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. جدير أن نذكر أعزائنا المستمعين أن ناصر الدين شاه ابن محمد شاه قاجر هو رابع ملوك الدولة القاجرية، وقد حكم ما يقرب من نصف قرن، واختيل في مرقد عبد العظيم الحسني في بلاد الري بالقرب من طهران على يد شخص يدعى الميرزا رضا الكرماني. ومن بعد موت ناصر الدين شاه قل الاهتمام بمراسيم العزاء، وخلال الحكم البهلوي حارب الشاه رضا والد شاه إيران الذي أطاحت بعرشه الثورة الإسلامية، حارب مراسيم العزاء ومنع إقامتها. ومن بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ظهور السينما والمسرح والمذياع، قل من بعض الفئات الإقبال على التكايا لمشاهدة التمثيليات الدينية. مستمعين الأكرم، من الفنون التي ظهرت لدى الإيرانيين فن يعرف في الفارسية باسم باردخاني، حيث يقوم أحد قراء التعازي بقراءة التعزية الخاصة بالأئمة عليهم السلام، وإلى جانبه ستار توضع عليه صور الوقائع التاريخية التي يتحدث بشأنها، ولعل لهذا الفن جذورا أقدم من عصر ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. وكيفما كان، فإن فن باردخاني كان يمثل عند الإيرانيين فنا دينيا ووطنيا، وبطبيعة الحال فإن فن باردخاني يتألق في المناسبات الدينية في شهري المحرم وصفر، وهما الشهران الخاصان بالمآتم الحسينية، وكذلك يتألق هذا الفن في أيام 19 و20 و21 من شهر رمضان المبارك، حيث ذكرى جرح واستشهاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ويتم حاليا الاحتفاظ بأستار تعكس هذا الفن في متحف الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شمال شرق إيران، يقال أنها تعود إلى القرن 11 الهجري. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل. مستمعين الأكرم، من الفنون التي راجت بين المسلمين في ظل حضارتهم الزاهية مسرح العرائس. ومسرح العرائس فن جميل يعرض مشاهد للتسلية بواسطة تحريك عرائس من قبل أشخاص يمسكون بخيوطها، ويقوم الذين يحركون هذه الدمى بالتحدث للمشاهدين بحالة فيها تقليد لأصوات الدمى. وتقصى المؤرخون المعنيون بالفنون جذور هذا الفن في طيات التاريخ ومساحات المكان، فوجدوه في مواطنه الأولى في اليابان والصين والهند. وفي إيران دخل هذا الفن بواسطة الهنود في عهد الدولة الساسانية، وإلى مسرح العرائس وفنه عند الإيرانيين أشار بعض كبار شعرائهم مثل نظام جنجوي وعطار نيشابوري وجلال الدين المولوي وشمس الدين حافظ الشيرازي. وازدهر فن مسرح العرائس في العصر الصفوي، لا سيما في مدينتي إصفهان وقزوين. وفي العصر القاجاري كانت تقام تمثيليات مسرح العرائس في أيام الأعياد والمناسبات السارة، وقصص هذه التمثيليات مأخوذة من الواقع الاجتماعي. وفي أواخر العصر القاجاري أي العقود الأولى من القرن العشرين تحدث مسرح العرائس حول القضايا السياسية. ومع مجيء السينما في تلك الفترة تقريبا وظهور الفن المسرحي في العالم الإسلامي، أخذ فن مسرح العرائس بالانحسار، إلا أنه لم يتلاشى بالكامل. مستمعينا الأكرم، في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث حول فن الموسيقى عند المسلمين، وهي هذه الحلقة قد شرفت على الانتهاء. نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
من يجري نهر من شوق صدري ما أدري يرضى بعيني ما أدري من يجري نهر من شوق صدري ما أدري يرضى بعيني ما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعين نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء